الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم فتاوى. نجيب في هذا البرنامج على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية، نناقش فيه القضايا الدينية والاجتماعية. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مشاهدينا الأكارم، يسعدنا أن نرحب بضيف برنامج فتاوى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. حياكم الله فضل الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المشاهدين والمتابعين في هذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يلهمنا السداد في القول والعمل.
مشاهدينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان: من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يهتم بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الوصايا جمعت الخير للعباد، جمعت الخير للعباد فيما يتعلق بعلاقتهم مع ربهم، وفي علاقتهم مع أنفسهم، وفي علاقتهم كذلك مع الناس جميعا. في حديث واحد عظيم من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام كلا من معاذ بن جبل وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهما، كل منهما في موضع مستقل، وهذا يدل على عظيم هذه الوصايا، إذ أن هذه الوصايا أتت إليهما جميعا بنفس الألفاظ. فعن أبي ذر رضي الله عنه، وكذلك أيضا عن معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم فقال في وصيته صلى الله عليه وسلم: قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث لمن يتأمله يجد أن هذا الحديث يصلح علاقة الإنسان مع ربه جل وعلا، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع الناس جميعا. في الشق الأول من هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة التي بين العبد وبين ربه. هذه العلاقة قائمة على أساس التقوى، فقال صلى الله عليه وسلم في وصيته الأولى: اتق الله حيثما كنت، يجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية، وذلك بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. وهذه التقوى تكون ملازمة للإنسان في كل أحواله وفي كل أوقاته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حيثما كنت، أي كنت في خلوتك، أو كنت أمام الناس جميعا، أو كنت ظاهرا يراك الناس أو مستخفيا، فإن التقوى تلازم الإنسان. ولذلك جاء في وصايا عباد الله الصالحين قال: اتق الله في سرك وعلانيتك، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا الشق من الحديث يصلح علاقة الإنسان مع نفسه، فالإنسان معرض لأن يقع في الذنوب صغيرها وكبيرها، ولكن المؤمن متى ما أخطأ فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتبع هذه السيئة بالحسنة، والله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه يمحو هذه الخطيئة، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الشق الثالث من الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن يشمل كل خلق حسن يمدحه الناس وافق الشرع وارتضاه الناس. ولاحظ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس يشمل جميع الناس، يشمل الصغير ويشمل كذلك أيضا الكبير، يشمل القريب ويشمل كذلك أيضا البعيد، يشمل كذلك أيضا من توافقه من الناس وكذلك أيضا من تخالفه. فالأصل في التعامل مع الناس هو التعامل بالخلق الحسن، ولذلك النصوص الشرعية فيها الأمر بالعفو والأخذ بالتي هي أحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الأحاديث الكثيرة فضل حسن الخلق وفضل التعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة الفاضلة، بل هي من أمارات وعلامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك كلما ارتقى المؤمن في علاقته مع ربه وفي علاقته مع نفسه وفي علاقته مع الناس كان حريا بأن ينال رضا الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مشاهدينا الأكارم، نستقبل استفساراتكم الشرعية واتصالاتكم الهاتفية على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا. فضل الشيخ، هنا مجموعة من الأسئلة من لقاءات سابقة. الأخت غادة من العراق تقول نذرت أن أصوم شهرا، لكن تقول لا أعرف هل أصوم هذا الشهر في كل سنة أم يكفي أن أصوم شهرا واحدا فقط. فتقول أنا من 12 سنة تقريبا أصوم شهرا في كل سنة، فما الحكم تقول في ذلك؟
النذر عبادة عظيمة من العبادات التي بين الله جل وعلا فضلها، فقال تعالى يوفون بالنذر، وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذا يدل على أن الله جل وعلا يثيب على من أوفى بنذره، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر النذر في مقام المدح. ولكن النذر فيه تحميل للإنسان ما لا يتحمل، ولذلك تكلم أهل العلم عن إنشاء النذر، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاء النذر، وهذا الحكم المتعلق بإنشاء النذر هو الكراهة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، إنما يستخرج من البخيل. إذن فالنذر في إنشائه مكروه، ولذلك على الإنسان أن يحذر من أن يقع في النذر، وذلك لأن النذر فيه تكليف للإنسان ما لم يكلفه الله سبحانه وتعالى. ولكن على فرض أن أحدا من الناس نذر وكان هذا النذر نذر طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه عليه أن يوفي بهذا النذر. وهي قد ذكرت أنها نذرت أن تصوم شهرا، فننظر صحيح. أولا في قضية اللفظ الذي تلفظت به، إن كانت تلفظت واشترطت التتابع فقالت علي أن أصوم شهرا كاملا متتابعا بمعنى تتابع الأيام، فإذا نذرت هذا النذر فإنه يجب عليها أن توفي بهذا النذر نذرا متتابعا. ولكن إن نذرت نذرا شهرا ولم تذكر لفظ التتابع، بمعنى قالت نذر علي أن أصوم شهرا، والشهر في لغة العرب يطلق على 30 يوما، فها هنا إن لم تحدد أن هذا النذر متتابع فها هنا يكفيها أن تصوم 30 يوما، بمعنى أنها لو صامت أياما متفرقة فإنه حينئذ لا يلزمها أن توقع هذا النذر بشكل متتابع. إذن فيما يظهر والله أعلم أنها لم تحدد تتابعا في حديثها وفي نذرها، فيكون على ذلك أنها إذا صامت 30 يوما فإن هذا يكفيها، إلا في حالة واحدة، إلا إذا تلفظت باللفظ وقصدت بنيتها التتابع، فإن قصدت بنيتها التتابع فإنه حينئذ يلزمها أن تصوم الشهر متتابعا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نأخذ هذه المكالمة. نعم، أخت أم عبد الرحمن من دبي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا شلام عبد الرحمن تفضلي.
الله يحييك. سؤالي بالنسبة للكمامة في وقت العمرة.
نعم،
يعني احنا حين بنعتمر ونلبس كمام، يعني في سمات أقوال انه ما يجوز، وفي سمات انه عليك دم، وفي سمات اذا في امراض يجوز، فبغينا نعرف الجواب الكافي
ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير. مع عبد الرحمن تسمعين ان شاء الله الاجابه. حياك الله. فالشيخ الاجابه على الاسئله بالنسبه لسؤال الاخت غاده والشيخ من العراق، ذكرت ان هل تعيد هذا الشهر في كل سنة أو يكفيها إذا صامت شهرا واحدا في سنة واحدة يكفي هذا؟
نعم، إذا هي ذكرت أنها تصوم شهرا واحدا،
نعم،
ولم تحدد سنة معينة، فيكفيها أن تصوم هذا الشهر من السنة مرة واحدة فقط. وأما إن ذكرت أن أصوم شهرا كاملا في كل سنة فإنه حينئذ يلزمها، لكن ظاهر كلامها أنها أرادت شهرا واحدا، وهذا هو المتبادر من ظاهر اللفظ، وبناء على ذلك لا يلزمها أن تصوم في كل شهر في كل سنة شهرا كاملا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخت ندى من فرنسا، تقول هل يجوز قطع العلاقة مع أحد أفراد الأسرة إذا كان تقول مصدر أذى لها، مثل تقول الرغبة في التفريق بين الزوجين، كذلك تقول أن عنده من الحسد وعدم الاحترام؟
نعم، في الحقيقة العلاقة التي تكون بين الأرحام علاقة مبنية على صلة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالعلاقة التي تبنى بين الأرحام هي علاقة ود ومحبة وإخلاص في التعامل، وهذه العلاقة كذلك أيضا مبنية على الصلة. ومعنى الصلة هي أن يحسن الإنسان إلى من يسيء إليه، وإلا فإن أحسنت إلى من أحسنت إليه فهذه مكافأة ومعادلة، ولكن الصلة أن تحسن إلى من أساء إليك. وذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسف في وجوههم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما كنت على ذلك. إذن لابد أن نؤسس هذه العلاقة فيما بيننا وبين علاقة الأرحام، هي الود والمحبة وحسن التعامل. لكن بعض الناس وبعض الأرحام قد لا يقابلك بمثل هذا الخلق، فيظهر في أقواله ويظهر في أفعاله إرادة السوء، وربما يصل الإنسان إليهم من السوء.
صحيح.
فهنا لابد أن ندفع بالتي هي أحسن. لا يجوز في الأصل، لا يجوز قطع الرحم أو إبداء المعادة، ولكن هناك أمور ينبغي على الإنسان أن يبدأ بها، وهي أن يرد ما يستطيع بما يستطيع، وأن يفعل ما يستطيع بقدر المستطاع. فإن كانت الصلة بحيث لو أنك زرته وحصل التواصل بالزيارة لحصل الأذى وحصل الضرر الذي لا يمكن أن يطاق، لأن بعض الضرر ممكن أن يدفعه الإنسان، ممكن أن يصبر عليه الإنسان، لابد أن يصبر على أرحامه، ولابد أن لا يستعجل أن يصل معهم إلى حسن التعامل وحسن الأخلاق من أول مرة، أحيانا يحتاج الأمر إلى صبر. وذلك الله سبحانه وتعالى قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالإنسان بالصبر على الأرحام وحسن التعامل معهم وبدفع بالتي هي أحسن تنقلب هذه الكراهية إلى محبة، وينقلب هذا العداء إلى موالاة. فإذا نبدأ أولا بالدفع بالتي هي أحسن، إن كانت الزيارة هي التي تحدث المشاكل التي لا يمكن دفعها فيبتعد عن جانب الزيارة، ولكن يبقى التواصل بالهاتف. إذا كان التواصل بالهاتف يوصل الإنسان إلى الأذى، وقلنا كذلك أيضا ينبغي الإنسان يصبر على الأذى، لكن ربما هذا الأذى يعود على نفسه ويعود على أهله ويعود على من حوله بالأذى، فهنا يبتعد عن هذا الجانب ويبقى التواصل بالرسائل النصية أو بحيث يبلغ السلام ويبلغ التحية، ويتخلل الأوقات التي يرجى فيها أن يدفع شره ويرجى خيره كمثل الأفراح، وكذلك أيضا في وقت الأحزان يمكن للإنسان أن يستغل هذه الأوقات وماذا ويحسن العلاقة. لكن إذا لم يكن يمكن دفع أي شيء من هذا فإنه حينئذ يبقى الإنسان متجنبا إلى حين أن يجد الفرصة المناسبة لحسن التواصل. تبقى فقط نقطة مهمة جدا وهي البعد عن الظنون السيئة، لأنه للأسف بعض الناس يظن أنهم يحسدونه ويظن أنهم يسيئون إليه أو يكيدون إليه، وليس في ذلك شيء أبدا. إذن لابد كذلك أيضا أن نحسن ظننا بالناس.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. نعم، أم سلطان من العين، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
سلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم سلطان، تفضلي.
الله يجزاكم خير يا رب. الله يجزاكم خير. الله يسلمك. سؤالي للشيخ، أنا من 15 سنة أو 16 سنة أخوي طلبني سلف 35,000 يبي يعرف.
نعم.
سرت لو عطيت المبلغ، قلت له 5 حقك عانية يعني للعرف.
نعم.
وال30 على مهلك. مرت سنين ما شاء الله، يعني أخوي أشوف يعني حطوها الحين ترى على فكرة من باب الغيرة أني من زوجته، لا والله حشا والله. شفت يعني حياة رفاهية مع زوجته مع عياله وفلوسي ما جابها، قلت مو مشكلة. من 5 سنين أنا شوي اتطلقت وطلبت المبلغ، قلت أنا في حاجة الثلاثين. قال لي بعطيك 1000 كل شهر. قلت له لا، خذيتهن كاملات بتردهن لي كاملات وجمعهن على مهلك. الحين أنا لي 5 سنين متطلقة، لي 2 سنين وأنا أطلبه. قلت له وإنك جمعت على قولتك 1000 كل شهر خلصن بسنتين ونص؟ فقام صحيح. يزعل وقام حتى شوي سبب حساسية بيني وبين أولادي، والعيال متعاطفين فيه. أنا الحين يعني ضميري مأنبني، يعني أهله ما شاء الله زوجته وعياله عايشين برفاهية لا توصف، بينما أبا فلوسي زعل. فما أدري يا شيخ، خلي أنا يعني يوم طلبت الفلوس أذنبت أو ما أعرف، يعني أنا ضميري مأنبني
إن شاء الله.
لأن كل عيالي ملوميني، لا مو بزين لا مو بزين. يعني 16 سنة يا شيخ وأنا صابرة، ولي 5 سنين أطلبهن وما في، وسفرية رايحة وسفرية راجعة، يعني مو طايع يرد للفلوس. فيا ريت رسالة موجهة لأخوي ولعيالي اللي متحملي يعني متحاملين علي، يعني واقفين مع خالهم، إني يعني ليش أطلبه وليش أقول ما شاء الله أشوفك بعيشة وما أشوفك محتاج. لو شفتك محتاج أنا ما راح أطلبهم.
صحيح.
وإذا يعني بعيد الشر إنك توفيت أنا ما راح أسامحك، ما راح أسامحك أبد فيهم. فيا شيخ هل أنا علي ذنب بهالشيء؟ ما أعرف. الله يجزاكم خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أم سلطان، إن شاء الله تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله حياك الله. نعم نعود فضل الشيخ إلى الإجابة على الأسئلة. سؤال أم غزوان من العراق، تقول أنا أم لي 8 أولاد أيتام، توفي تقول زوجي، وتقول بقي عندي مبلغ من المال كان يريد زوجي أن يعمل به مشروع يؤمن فيه مستقبل أولاده، فتقول أصابه مرض وتوفي رحمه الله. تقول هل أخرج زكاة المال؟ تقول أولادي غير بالغين وعندي 6 بنات و ولدين، ابني الكبير تقول في 16 تقريبا والصغير 3 سنوات، فتقول ماذا أفعل بهذا المال وهل أخرج زكاة هذا المال؟
بالنسبة لإخراج الزكاة عن مال الميت، إن كان هذا الميت قبل وفاته لم يزكي هذا المال، وعرف ذلك، يعني عرف أنه لم يزكي هذا المال لأنه كان مريضا وكانت زوجته هي التي تلي أمواله، فإنه حينئذ يلزمها أن تخرج زكاة تلك السنوات التي لم يخرج فيها زوجها الزكاة، لأن هذا دين وجب عليه في ماله، والزكاة هي حق للمال، وذلك لا ينظر فيها إلى المكلف. قد يكون المكلف صبيا، وقد يكون المكلف مجنونا، وقد يكون المكلف عاقلا ومع ذلك الكل يخرج الزكاة لأن الزكاة حق في المال. وأما بعد وفاته فإن هذا المال ينتقل إلى الورثة، وحينئذ إن كنت تلين هذا المال نيابة عن أولئك الأيتام أو أولئك الصغار أو عن الورثة فإنك أيضا كذلك تزكين هذا المال وتدونين أنك قد أخرجت زكاة هذا المال في هذه السنة، وذلك حتى تبعد التهمة عن نفسها، لأن قد يأتي أحد الورثة ويقول المال كان كذا وأصبح الآن كذا، فتخبر أنها قد زكت هذه الأموال لكونها تلي أموال أولئك الأيتام أو أولئك الصغار، وإن اتجرت به في تجارة قليلة المخاطر والتي يغلب على الظن الربح فيها فإن ذلك لا شك أنه يكون هو الأفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ عبد الله من فلسطين، يقول فضيلة الشيخ أمي صعبة جدا وتغتاب، وأنا أقول لها أن هذا أمر يعني محرم، الغيبة حرام، ولا يعني أرضى لا يرضى الله عز وجل بالغيبة، تقول هذا حديث الساعة، يقول ما حاولت معها مرارا وتكرارا بكل الطرق من غير فائدة، فيقول كيف أتصرف مع أمي وهل علي شيء وهل أترك نصيحتها أم يكفي أن أنصحها مرة واحدة فقط؟
نعم، فيما يتعلق بالنصيحة وبيان الحق أو طلب هداية الناس فإن الإنسان عليه أن يسلك أحسن السبل، أحسن السبل في إيصال المعلومة الصحيحة وإيصال الحق للناس، ولذلك دائما الحق ثقيل على الناس، أنت عندما تنصح أحد من الناس فإن هذه النصيحة في الغالب تكون ثقيلة عليه، ولذلك أنت لابد أن تخفف ثقل هذه النصيحة بما تستطيع، فإن كان الأمر يحتاج إلى تخلل وقت مناسب للنصيحة فإنك حينئذ تستثمر الوقت المناسب لكي تنصح هذا الإنسان، فتتخير الوقت المناسب الذي ترى فيه أن ذلك هو أنفع لها، فقد تنصحها في حال كونها تغتاب الناس، فإذا جاءت تنصحها في هذا الوقت ربما
تزيد
صحيح. ترد عليك وربما ردت وتلفظت بألفاظ لا تليق سواء في حقك أو في حق من تغتاب، وتقول هذا لا هذا يستحق أكثر، يستحق كذا وكذا، فلا أحيانا قد يكون الحال تتخير وقتا مناسبا تنصحها فيه، وقد تختار كذلك أيضا شخصا آخر ينصحها، وذلك ممن هي تتقبله، فربما هي تتقبل النصيحة من أخيها فتخبر أخاها بأنه يتخير الوقت المناسب كي ينصحها وكي يبين لها. ولذلك العلماء عندهم قاعدة مهمة جدا في بيان النصيحة، كانوا يقولون ما كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يكون في ذهنك حاضرا تبثه، فقد تتكلم بالكلمة وتكون هذه الكلمة عاقبتها عليك، وقد تتكلم بالكلمة وترد هذه الكلمة، فبدل أن يكون السوء واحدا يكون هناك سوءين، سوء للخطأ الذي وقعت وسوء لرد النصيحة. وقد يكون كذلك أيضا باختيار الوقت المناسب، ما كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال أنا أوانه، فلا بد أن يختار الوقت المناسب الذي تنصح فيها. والثالث ولا كل ما أنا أوانه أنا رجاله، فقد تكون النصيحة من الغير ولا تكون منك أنت، فهي ربما تقول أنت بالنسبة لها طفل صغير، الولد بالنسبة لوالدي صغير مهما كبر، فهي ترى أن هذه النصيحة من صغير وتستأنف أن تأخذ الحق من أبنائها، فإذا لابد أن تتخير الوقت المناسب والكلام المناسب ومن يوجه لها هذه النصيحة، وليس معنى ذلك أن تترك النصيحة وإنما تسعى وتجتهد. وأحيانا يعني مثل هذه المسائل قد تحتاج إلى دعاء، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها وأن يشرح صدرها وأن يبين لها الحق، أو تنصحها لكن النصيحة لا تكون نصيحة مباشرة، قد تكون النصيحة نصيحة عرضية بأن يكون فلان من الناس حاضر في نفس المجلس يعني هي حاضرة في المجلس ويغتاب أحد من الناس أحدا، فأنت الآن توجه النصيحة لهذا الشخص، تقول يعني وكان إياك يعني واسمعي يا جارة، فأنت تنصح من كان بجانبك أو من حضر المجلس، وتقصد في النصيحة من تقصد في النصيحة إياها. ولذلك يعني الإنسان يجتهد، وخصوصا أن هؤلاء هم أولى الناس بالرحمة وبالنصيحة، هم والدا الإنسان، ولذلك تجتهد أنت وتبذل الذي عليك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى هداية الناس.
وأيضا فضل الشيخ يعني لا يكثر في النصيحة دائما، يعني يتفين بين الحين والآخر حتى لا تمل.
لا شك أن الناس يعني قلت النصيحة أصلا النصيحة سماع النصيحة ثقيل على الإنسان، فأنت تخفف ثقل هذه النصيحة بكلمة طيبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أنت الآن تريد النصيحة والخير لأمك، وإذا بك ماذا؟ وإذا بالأمر ينقلب أكثر عليك. لماذا؟ بسبب هذه النصيحة. إذن يعني قضية النصيحة لا بد أن يحسن الإنسان اختيار وقتها المناسب وحالها المناسب حتى تعطي هذه النصيحة ثمرتها، وإلا إكثار النصيحة على الناس والقيام عليهم ربما يكون ذلك ردة فعله ردة عكسية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن رجلا كان في من كان قبلكم كان يمر على رجل من الناس ويكثر عليه من النصيحة حتى بلغ بالناصح العجب، أنه كل ما رأى على معصية ونصحه، فقال والله لا يغفر الله لك من شدة عجبه بفعله فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، وأشهدكم أني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. فالإنسان يتخير الوقت المناسب ولا يكثر على الناس إلا إذا كان المنصوح يرغب في ذلك. فإذا كان المنصوح يرغب ويحب ويقول لا إذا أخطأت ذكرني، وإذا نسيت فلا تنساني من النصيحة، ولا يتأفف ولا يظهر أي تأفف، ولكن النفس المقصرة يعني ربما لا تستطيع ولا تسمع ولا تستجيب، ولكن الذكرى تنفع المؤمن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا السؤال أبو محمد زكريا من الجزائر يقول هل يقدح في الإيمان من يتمنى ويشتاق للقاء الله عز وجل ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخول الجنة، ويعني يكره الدنيا وفتنة الدنيا؟
قضية الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى هذه من مرتكزات الإيمان ومن أصول الإيمان. ولذلك يعني الإنسان لماذا يعمل؟ لماذا يجتهد في الطاعة؟ ولماذا يجتهد في العبادة؟ إنما يفعل ذلك لأنه يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. لماذا بشروا بالنور التام يوم القيامة؟ لأنك إذا أردت أن تصلي الفجر فلابد أن تجاهد نفسك، لابد أن تقطع لذة النوم الذي أنت فيه، لابد أن تذهب وتتوضأ. وفي السابق كان ربما ما كان يوجد الماء الدافئ والجو يكون باردا، فيتوضأ مع شدة البرد ويمشي إلى المساجد في هذه الظلمات. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. لماذا ينفق الإنسان هذه الأموال في مساعدة الفقراء والمساكين وفي فعل الخير؟ إلا لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. لماذا كان هذا الجزاء؟ لأنه إذا بنى المسجد ماذا سيحصل؟ هل سيحصل أموال من بناء هذا المسجد؟ لا، وإنما سينفق هذا المال لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى بصلاة من يصلي في هذا المسجد وعبادة من يعبد الله جل وعلا في هذا المسجد فينال أجره، فكأن الله سبحانه وتعالى وعده ببيت في الجنة. لماذا؟ لأنه إنما بذل هذه الأموال في بناء هذا المسجد وأتعب نفسه وجهده ووقته ويبني هذا المسجد لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن إذا إنما يعمل لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وذلك هذا المعنى يتأكد حين ماذا؟ حين 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 حضور الأجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لماذا محبة المؤمن لقاء الله في هذا الوقت؟ لأنه يرى ويبشر بالجنة ويرى النعيم أمامه. ولذلك يقول: ربي أقم الساعة كي لا أرجع إلى أهلي ومالي. لا يريد أن يرجع إلى الدنيا، لأنه يرى ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم، فيشتاق إلى الله سبحانه وتعالى ويشتاق إلى لقائه تبارك وتعالى. وذلك عكس العاصي، عكس الجاحد، ماذا؟ يكره لقاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يرى الأهوال ويرى عذاب الله جل وعلا، فيقول: ربي لا، ربي لا تقيم الساعة، لأنه إن ذهب فإنه سيذهب إلى تلك الأهوال. فإذا المؤمن هذا هو حاله، يفعل الفعل لأنه يرجو ويحب لقاء الله جل وعلا، ويرجو أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإيمان. لكن يعرض على النفس ما يعرض من حب الدنيا وطول الأمل، ولذلك هذه كلها عوائق في طريق محبة الله سبحانه وتعالى. حب الدنيا يقعد الإنسان عن ماذا؟ عن 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 العمل، فلأنه يحب الدنيا ترى أنه يعمر هذه الدنيا ويبنيها ويحرص عليها، ولأجلها يوالي وعليها يعادي، وهذا كله سيؤثر في ماذا؟ في حبه لله سبحانه وتعالى وشوقه إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا طول الأمل، طول الأمل هو الذي يقعد الإنسان عن العمل. فهذه كلها عوائق ترد على الإنسان المسلم المؤمن. ولذلك كلما استطاع أن يتخلص من طول الأمل وأن ينظر في وعد الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا كلما ترك حب الدنيا والتعلق بها، كل ذلك في الحقيقة أسباب تعينه على أن يرسخ في نفسه جانب حب لقاء الله جل وعلا ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نأخذ هذه المكالمة. أخ عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
طول العمر عندي سنة العشاء.
نعم.
فيه من يقول لا تجاوز أربع يعني بعد الصلاة، وفيه من يقول لا اللي يخلص السنة. هنا اعترنا، ما درينا وين نستعمل غلط.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نكمل فضل الشيخ اللي جاب على الأسئلة. سؤالهم علي، تقول من البحرين، تقول: قبل 9 سنوات كان يدخل في بيتنا فئران كثيرة، وتقول تؤذين هذه الفئران، وزوجي قام بوضع مصيدة وكان يصيد هذه الفئران ويقتلها داخل هذه المصيدة، يقتل الفئران داخل المصيدة. وفي مرة تقول حبسنا فئرا حتى مات، فتقول ماذا علينا وما حكم ذلك؟
من كمال ديننا بحمد الله سبحانه وتعالى أنه يراعي حق كل أحد من الخلائق، فكل أحد من الخلائق له حقه، فالإنسان له حقه، والشجر له حقه، وكذلك أيضا الحيوان له حقه، وهذا الحق لابد أن يراعي فيه المسلم ما يأمر الله جل وعلا به عند التعامل مع هذا الحيوان. فالحيوان هناك من الحيوانات ما أمرنا بأن نحسن التعامل إليها، وهذه الحيوانات هي الحيوانات التي يستنفع منها الإنسان من بهيمة الأنعام، فهذه يؤمر الإنسان فيها بأن يحسن معاملتها، وذلك بإطعامها، وبذلك إن كان قد حبسها فإنه يطعمها ويسقيها، لأن ذلك مما يأمر الله جل وعلا به من الإحسان. وإن كانت هذه الحيوانات مأمور بقتلها فإنها تقتل، ولكنها ماذا؟ لا تقتل صبرا، لا تقتل صبرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوان صبرا، بمعنى أنه يحبس هذا الحيوان حتى يموت من الجوع والعطش، أو يجعله هدفا من غير حاجة، يجعله هدفا من غير حاجة، فكأنه يلعب. يلعب ويقتل هذه الحيوانات ويجعلها كالهدف له. فهذا لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا قتلنا الحيوان أن نحسن قتلته, وهذا يشمل في الحقيقة يشمل الحيوان المأكول, وهو الذي ورد به النص الصريح. قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهو أيضا كذلك يشمل أيضا كذلك الحيوان المقتول, فلا نعذب الحيوان الذي أردنا أن نقتله. ومن صور تعذيب الحيوان حبسه حتى يموت جوعا أو عطشا. ولذلك في القصة المشهورة في قصة تلك المرأة التي حبست هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشائش الأرض, رآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في نار جهنم بهذا الفعل. فإذا هذا الفعل فعل لا يجوز. إذا قتلت ما هو مأذون لك في قتله فاقتله قتلة تريحه بها, أما تقتله قتلة تعذبه, ما الذي يجعلك تتشفى بهذا الحيوان؟ طيب حتى ولو تشفيت به ماذا سيفعل لك؟ يعني وهو يموت لن يحصل لك أي شيء سوى أنك تزداد.
إذا كان فضل الشيخ في بعض الأحيان يعني الشخص يضع المصيدة ثم يدخل هذا الفار وينسى.
لا القضية النسيان, قضية النسيان هذه مما عفى الله سبحانه وتعالى عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. المقصود ليس في كون الإنسان نسي ودخل, لا هو يترك يراه
ويتركه
قصدا, أما أن تقتله وأما أن تجعله في مكان يموت فيه بسببك, أن يرمى في مكان تأكله الحيوانات مثلا فهنا سيموت لأن هذه الحيوانات ستقتله, وإما أن تقتله بحيث أنك تريحه وتفتك من شره, أما أنك تعذبه هذا ينافي ما في الإنسان من خلق الرحمة. فالإنسان لابد أن يكون رحيما حتى مع من يكرهه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيوان صبرا, وذلك لماذا؟ لأن ذلك تعذيب للحيوان في أمر لا فائدة فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ فيصل من الشارقة يقول أريد معرفة الطريقة الصحيحة لزكاة المال, هل يجوز يقول أن أقسم زكاة المال خلال السنة في كل شهر أدفع مبلغ معين ثم إذا جاء الحول خصمت هذا المبلغ الذي دفعته من الزكاة؟
نعم, تقسيم الزكاة وإخراجها على هيئة أقساط له حالتين. الحالة الأولى أن يقسط ذلك قبل أن تجب عليه الزكاة, بمعنى أنه يجد الآن الفقراء والمساكين وستجب عليه الزكاة بعد سنة, وهو يرى أولئك الفقراء والمساكين محتاجين, فهنا يجوز له أن يقدم الزكاة قبل موعدها كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في تقديم زكاة سنتين. فهذا لا حرج فيه إذا كان قبل الموعد, بحيث أنك تخرج الزكاة وتقسمها حتى إذا جاء الحول الذي هو لك, مثلا حولك مثلا في رمضان وأنت بدأت من الآن تخرج الزكاة وأنت تعلم أنه في الغالب ستكون زكاتك هذا المبلغ, أو لو لم يكن كذلك لكن تخرج ما عندك بنية الزكاة حتى إذا جاء وقت وجوب الزكاة عليك, فإنه حينئذ تخصم هذا المبلغ من الزكاة. فإن كان المبلغ قد استوفى الزكاة فقد أديت الذي عليك, وإن كان قد أخرجت أكثر من ذلك فأنت الزائد يرجى لك فيه الأجر والثواب, وما بقي من المال مما لم تزكيه وجب عليك حينئذ أن تزكي هذا المال. هذه هي الحالة الأولى وهي حالة تقديم الزكاة. وهناك أيضا حالة أخرى تتعلق بتقسيط هذا المبلغ الذي وجب عليك بعد وجوب الزكاة عليك. فلنفترض أن الزكاة وجبت عليه في رمضان السابق, وهو رأى أنه لو أعطاها للفقراء والمساكين دفعة واحدة فإن هذا الفقير ربما لا يحسن استخدام هذا المبلغ, ولا يحسن التصرف في المال، فيقول أن سأقسط عليه الزكاة وأخرجها كل شهر جزءا جزءا جزءا، فهنا لا حرج إن شاء الله أن تؤخر الزكاة، ولكن بشرطين. الشرط الأول أنك تقصد نفع الفقير لا أن تقصد مصلحة نفسك، لأن البعض ربما يقصد بالتأخير مصلحة نفسه، كأن يستثمر هذا المال الذي عنده مثلا في الذي وجبت عليه الزكاة، يقول أنا سأؤخر هذا المبلغ وأخرجه بعد 3-4 أشهر. لماذا؟ لأنه هذا المبلغ الآن سيستثمره وينتفع به، فنقول لا، هذا التأخير ليس لمصلحة الفقير، هذا التأخير لمصلحة نفسك. أو أنه مثلا يتأذى من بعض الفقراء فيقول أنا حتى لا يزعجوني، يقول أنا سأقسطها عليهم حتى يكون كأنه كالراتب، ليس لأجل نفسه وإنما لأجل التخلص من أذية الفقراء.
وإذا كان فضل الشيخ يعني يقول ليس عندي سيولة الآن، سأنتظر 3-4 أشهر ثم أبيع شيء من الذي عندي.
لا، هذا 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 في فيما هو ماذا؟ هذا فيما هو مأذون له في قد يعني الزكاة عندما تجب على الإنسان، أحيانا الإنسان لا يجد عنده سيولة.
سيولة صحيح.
ولو أنه باع الذي عنده لتضرر. صحيح. قد تكون هذه البضاعة هي أداة التي ينتفع بها، وذلك
مصدر دخل.
وذلك الفقهاء قالوا في من حجر عليه مثلا، في من حجر عليه قال عند الإفلاس، يقول لا تباع آلته التي يستنفع منها. لماذا؟ لأنه باع آلته لما استطاع أن يسترزق من غلة هذه الآلة. إذن نحن لا نتكلم عن الأحوال الخارجة عن طاقة الإنسان، كان لا تكون عنده سيولة وينتظر السيولة، لا، هذه ليست لحظ نفسه وإنما لحظ الفقير، هو ليست عنده سيولة. ولكن الإشكال عندما ماذا؟ الإشكال عندما يكون المبلغ عنده ويريد الانتفاع لنفسه. أما إن كان هذا التأخير لمصلحة الفقير فإنه لا حرج. والشرط الثاني أن لا يتجاوز ذلك سنة، أن لا يتجاوز ذلك سنة، بحيث أنه لو أخرج بدل في إخراج في رمضان فقبل حلول الزكاة التي عليه في السنة القادمة لابد أن يكون قد أخرج جميع ما عنده من الأموال. إذن قضية التأخير الزكاة هي خلاف الأصل. الأصل أنه لا يؤخر الزكاة، لأن هذه الأموال قد تختلط معه. ولذلك ذكر أهل العلم في من أخر الزكاة أنه ماذا؟ أنه يكتب ذلك، أنه يكتب ذلك، يقول مثلا أنا عندي أموال ما هي مرصودة للزكاة وسأخرجها، بحيث أنه لو قدر على الإنسان ما يقدره الله جل وعلا على العباد لعلم ورثته أن هذا المال المحجوز أو أن هذا المبلغ أو أن جزءا من هذا المال هو قد وجبت فيه الزكاة وأراد تأخيره. إذن لا بد أن يكتب أو يشهد على كونه لم يخرج الزكاة، وعندما يخرج يكتب ذلك أنه أخرج هذه الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت أصلي عادي يعني أسجد وركع على الأرض.
نعم.
مع الوقت واللي حوالي يوم أكلمهم وهذا يقولوا لي لا تصلين التراويح، تصلي بسرعة وتعالي.
كيف لا تصلين التراويح مع عبد الله؟
يعني أنا أطول في الصلاة، هم عارفين إني أنا أطول في الصلاة.
نعم نعم نعم.
فمع الوقت يقولوا لي يعني نحن نريدك صلي بسرعة وتعالي، لا تصلين التراويح.
نعم.
فهل هذه الحين أنا أصلي على كرسي، فهل هذا عين؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نعم تفضل الشيخ للإجابة على الأسئلة. سؤال أخ محمد من بلجيكا يقول زوجتي خلفت بنتا وأمي تريد أن تسميها على اسمها، وتقول زوجتي تريد أن تسميها باسم آخر، فيقول أمي غضبت لهذا الأمر ويعني قالت أنا لا أرضى عليك، يقول الآن ماذا أفعل، كيف أصلح الأمر؟
والله في الحقيقة يعني هذه من المشاكل التي تكون بين الزوجات وبين أمهات الأزواج. وفي الحقيقة الإنسان يحتاج إلى حسن سياسة في مثل هذه المواقف، وأن يحسن أن يسدد ويقارب بين الأمور حتى يستطيع أن يخرج من الأمر وقد رضي كل من الطرفين. أولا قضية التسمية هي حق للأب، فالأب هو الذي يسمي وله حق التسمية، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولدي الليلة لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. فحق التسمية في الأصل هو للأب، ولكن ينبغي على الأب كذلك أيضا أن يشارك زوجته في اختيار الاسم، كونها هي التي تعبت وكونها هي التي يعني أنجبت هذا الولد، فنوع من الإكرام لهذه الزوجة أن يكون هناك تشاور. وكثير في الحقيقة من المشاكل مع فرحة المولود تأتي هذه المشكلة، ماذا نسمي هذا الطفل؟ فإذا أولا لابد أن نعرف من له حق التسمية، لأن إذا عرفنا ذلك فإذا هو سمى فلابد أن نرضى، لأن في النهاية الاسم سيلحقه هو، فإذا كان يسمى باسم لا يرتضي هو أن يسمى به، فها هنا سيحدث خلل في هذه المسألة. وكل ما حصل أمر يقول والله أنت الذي سميته وأنا لست براض بهذه التسمية.
صحيح.
إذن أولا نعرف حق التسمية لمن، فإذا عرفنا حق التسمية لمن عرفنا كذلك أيضا أنه ينبغي أن يشارك الأب غيره ممن يرغب أن يسمي. فإن حصلت هذه المشكلة بين الزوجة وبين الأم فهنا لابد أن يكون الرجل حكيما كيف يتصرف، يعني أنه يرضي من لا يرضى، يعني هذا هو الحل، من هو الذي لا يرضى نرضي. يعني إذا كانت الأم هي التي لا ترضى، الأم تقول أنا والله ما أرضى، وهو لا يستطيع فعلا أن يرضيها إذا هي لم تختار هذا الاسم، فيبدأ بمراعاة حق الأم، وذلك لأنه يستطيع أن يرضي الزوجة، يستطيع أن يقول لها إن شاء الله المولود القادم البنت القادمة سيكون الاختيار لك وتختاري أنت، لأنه قد يستطيع
إذا لم ترضى الزوجة
ها هنا الله المستعان، يعني هناك حل شرعي إن استطاع أن يفعله فطيب يقرع بينهم يقول أنتم اثنين ترضون بالقرعة، من يكون معه من يخرج له الحق هو الذي يسمي، فإن رضوا بالقرعة فما لا فبها ونعمة، ولا فلا بد أحد أن يرضى وأحد أن يغضب، وهذا شأن الناس كالقاضي، يصبح الآن الزوج كأنه قاضي بين زوجته وبين أمه.
لكن فالشيخ من الناحية الشرعية من الأحق بتسمية المولود؟
الأحق بالتسمية قلنا الأب، يعني لو أن الأب هو في النهاية هو الذي سيسمي، يعني هو الذي سيسمي، لكن ينزل على اختيار من؟ ينزل على اختيار الأم أو ينزل على اختيار
الزوجة.
وقلت يعني في هذه المسألة يعني يستطيع أن يجمع بين الأمرين، إن أرضى الأم إن أرضى الأم فسمى بما تريد من التسمية، أرضى الزوجة بأمر آخر، أرضاها بهدية، يعطيها رضوة مثلا، يقول أنت يعني ما سمينا لك رضوة كذا كذا كذا، يعني يقول أشتري لك ذهبا والنساء يعجبهم الذهب، فيقول خلاص مقابل هالاسم لك رضوة من أشتري ذهبا، أو لك رضوة أن أفعل لك كذا وكذا وكذا، فيرضيها ويقول لها في المرة القادمة إن شاء الله لن يكون هذا إلا الاسم الذي تختارينه. وإن كان الأمر بأن غلبته الزوجة، يعني غلبته الزوجة، فيعتذر الأم يقول ما كان لي أي اختيار، أو أن الزوج يعني بتسوي له مشاكل وبتأذي وكذا وهو ما يستطيع عن هذا، فيرضي من يرضي الأم ويجعل لها الرضوة بهدية بكلمة طيبة بوعد بأن يكون في المرة القادمة الاسم لها. وهكذا الإنسان يعني عندما يغضب عنه آخر ويرضى عنه آخر لا بد أن يسلك مسلك الجمع بين الاثنين حتى يستطيع أن يكسب رضا الأم وكذلك لا يخسر الزوجة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك محمد يبارك فيك تفضل.
يا شخص 5000 تقريبا درهم، بس الشخص الآخر محسوب على حسب سعر الذهب، كيف لو ذهب
أبو محمد الصوت
عليك يعني دراهم ذهب
أبو محمد
ما الحكم
أبو محمد الصوت لو غير واضح لو تعيد السؤال مرة أخرى
نعم إيه شخص طلب من شخص 5000 درهم
نعم
وبعدين قال له شخص هذا أنا بعطيك إياه بس بحسبها بالجرامات الذهب أكثر سعر الذهب
يعني سيرجع ذهبا
كم جرام تعطيني سرق ما الحكم أو فضة الحكم
يعني سيرجع هذا المبلغ ذهبا
يريد يرجع ذهبا بسعر نعم. بسعره يعني في السوق الآن
إن شاء الله إن شاء الله
ذهب أو فضة قال بسجلها لك
جزاك الله خير محمد الله يحفظك
الجرام وبحسب ال 5000 هذه كم الجرام ذهب وكم الفضه
ان شاء الله
وبعدين سدلها لي بالذهب والفضه
واضح ان شاء الله واضح جزاك الله خير محمد الله يحفظك تسمع ان شاء الله رد نعم نكمل فاضل الشيخ الاجابه على الاسئله سؤال الاخت دانيا من الاردن تقول والدي تعرض لحادث والان تقول لا يستطيع ان يمشي سيمشي ان شاء الله في المستقبل ونريد ان ناخذ عمره عنه وتقول أحد أصدقائه قام بعمرة عنه لكن لم يذكر اسم العائلة نطق اسم العائلة خطأ فتقول هل هذه العمرة تكون صحيحة وهل يجوز أن أخذ عمرة غير العمرة التي أتى بها هذا الصديق
لعل سؤالها في له شقين الشق الأول هو الخطأ عند التلفظ بالشخص الذي ينوى أن يحج عنه أو يعتمر عن الخطأ عند التلفظ لا يضر إن شاء الله مثلا لو قال إنسان يريد أن يحج عن والده فقال لبيك اللهم حجا عن والدتي أخطأ والدته على قيد الحياة وربما تكون والدته معه في الحج فهو أخطأ في اللفظ وقال لبيك اللهم حجا عن والدتي وهو كان يقصد ماذا يقصد والده فالعبرة بما نوى لا بما تلفظ لذلك هذه قاعدة العبرة بما نوى الإنسان لا بما تلفظ لأن اللفظ قد يقع خطأ من الإنسان فإذا قصد من قصد بالحج أو العمرة عن فلان فإنه يقع عن فلان وإن كان قد أخطأ في لفظه أو أخطأ في الكلام الذي تكلم به عند التلبية أما مسألة النيابة في الحج أو العمرة فهذه مسألة لها حكم آخر يتعلق بها لأن العبادات أنواع هناك من العبادات ما لا تقع فيه النيابة كالصلاة مثلا لا تقع النيابة في الصلاة لا عند العجز ولا عند القدرة لا في الحياة ولا في الممات فلا يجوز إنسان أن يصلي عن إنسان ولا يجوز إنسان أن يصلي عن ميت لأن هذه العبادات عبادات بدنية محضة لا تدخلها النيابة وهناك عبادات أخرى تدخلها النيابة في الدنيا وفي الآخرة وفي الصحة وفي المرض كان يتصدق الإنسان عن أبيه أو تتصدق المرأة عن زوجها فلا أن تتصدق عنه في حال الحياة ولا أن تتصدق عنه كذلك أيضا بعد وفاته ومن العبادات ما تجوز فيه النيابة في أحوال دون أحوال ومنها الحج أو العمرة فالحج أو العمرة على الصحيح أنه تدخله النيابة عند العجز وعند الوفاة في هاتين الحالتين فإذا عجز الإنسان عجزا دائما وليس العجز الطارئ لأنها تحدثت عن أبيها وأخبرت أنه عجز طارئ وليس عجز دائم فالعجز الطارئ حكمه حكم السليم أن ننتظر حتى يطيب أو يقرر الأطباء أنه ممن يطيب فهنا لا يحج عنه ولا يعتمر وذلك لأن الأصل في العبادات عدم النيابة أما النيابة في الحج والعمرة عند العجز فإن النص قد ورد بها فإن امرأة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة خثعمية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل وفي لفظ على الظعن أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه فهذه الحالة هي حالة العجز وإلا فإن هذا الأصل هذا الحج عن من عن القادر لا أعلم أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أن من كان قادرا أن يحج عنه لا الإنسان إذا عجز أو توفي جاز لوليه أن يحج عن أو يعتمر عن. أما في حال القدرة أو في حال المرض المؤقت فالأصل أن لا يحج عن، وإنما ينتظر حتى تطيب حالته أو حتى تتوفر له النفقة وبعد ذلك يحج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ عثمان من المغرب، يقول عمري في 24 سنة تقريبا، وعند إقامة الصلاة صلاة الفجر يقول صليت في الصف الأول، فوقف بجانبي شخص أشم منه رائحة الخمر وصلى معنا، يقول أنا غضبت غضبا شديدا، كيف يصلي وهو مخمور؟ فيقول عندما خرجت من المسجد وأردت ضربه فسلمت عليه ونصحت له، قلت له لماذا تصلي ويعني أنت في هذه الحال مخمور؟ فقال يعني أن باب التوبة مفتوح. قلت له نعم باب التوبة مفتوح، لكن أن الله عز وجل لا يرضى بذلك وأنت مخمور. فيقول نصحته، هل يقول هذه النصيحة كانت في المكان الصحيح، أو يقول ماذا كان علي أن أفعل في مثل هذه الحال؟
المهم الأخ الكريم أحسن فعلا أنه استطاع أن يكظم غيظه، وذلك الإنسان إذا يعني دعا الله سبحانه وتعالى، دعا الناس إلى الهدى أو نصحهم، فإنه عليه أن يعني يترفق بهم. الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهو يخاطب فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فالإنسان يعني عندما يريد أن ينصح الناس فلا بد أن يأتيهم بالطيب واللينة وحسن التعامل، ويتخير الألفاظ التي يدعوهم إليها. فكونك أنكرت عليه هذا أمر طيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا يجوز له أن يقرب الصلاة وهو سكران. وكذلك أيضا مثله ينصح من أتى برائحة خبيثة تؤذي من حوله من صنع، ربما لم يكن سكرانا في ذلك الموضع، كان عاقلا، لكن به الرائحة الخبيثة التي تخرج ممن يشرب هذا الأمر المحرم، فهذه الرائحة مؤذية جدا، تؤذي لأنها قد تؤذي 3 أو 4 أشخاص بسبب ما يخرج منهم من هذه الرائحة. فأنت قد أحسنت أنك نصحته وتلطفت به وتنصحه أن يبتعد عن هذا الأمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا تترفق به وتسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. ما فعلته يظهر لي أنه كان أمرا حسنا، وأحسنت إذ أنك لم يعني تفعل ما كنت تنوي به من ضربه أو التعدي عليه، لأن هذا الأمر بالعكس سينقلب ضدك ولن يكون لك. ولكن الدعاء بالهداية أيضا كذلك جانب مهم تدعو له إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم فتاوى، يتجدد لقاؤنا بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.